هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا. أربعة حروف بين أيديكم مستمعينا، نقلدها وشاحا للبدء. إنها حروف اسمه تباركت أسماؤه، إنه السلام. وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا لهذا اليوم الخميس، حياكم الله ضمن برامجنا لهذا اليوم، ونحن نسعى للتجوال فيها وعبرها وإليها، وهي تشمل الأخبار والتقارير السياسية والمفاهيم القرآنية والإسلامية، كما تتجول في ربوع الأدب والشعر والثقافة، وتسعى لمخرع باب بحر التواصل التربوي والاجتماعي. كل ذلك والمزيد منه عبر الاستماع إلى تلاوات مشاهير القراء والأناشيد الإسلامية والأدعية التي تأخذنا إلى رحابه جل اسمه. نستقبل اتصالاتكم مستمعينا على الأرقام التالية: 22 16 26 28، والرقم الآخر 22 65 29 97. ونستقبل رسائلكم الصوتية مسجلة على الرقم الهاتفي التالي: 22 01 36 84، وطبعا على مدار الساعة. وأما مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 0 98 21. وبريديا تكونون معنا راديو هادي @irib.ir. كما تدعوكم الإذاعة العربية بطهران لزيارة موقعها على شبكة الإنترنت الذي يحتوي على المزيد من البرامج الإذاعية وصفحات مختلفة ومتعددة. زوروا موقعنا عبر شبكة الإنترنت على العنوان التالي: arabic.irib.ir. شكرا لكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 49 متراً وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 7 حتى الساعة 10 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 3 حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعينا الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 حتى الساعة 1:50 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو ونتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وصباح الخير والنور والسرور. فيما يلي استعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية وموقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. تواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. مباشرة بعد هذا الاستعراض تلاوة حزب من القرآن الكريم عند 6:33، في الساعة 6:33 يأتيكم نور من القرآن. مكارم الأخلاق تستمعون لها في الساعة 6:45، أما عند 7:00 تأتيكم 5 دقائق لسلامتك. تقرأ لحضراتكم صفحات من التاريخ في الساعة 6:11، حديقة الأطفال عند 7:21. نستمع معا إلى صلاة الخاشعين في الساعة 6:51، أما عند 8 تماما نشر إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. مشرعون بلا شرعة في الساعة 8:30، أما عند 8:43 تأتيكم آفاق التقريب. المصطلحات السياسية عند 8:53، وفي الساعة 9 تماما نشر إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. شكرا لكم وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الأول من الجزء الرابع من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء، وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون صدق الله العظيم
لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني يا هبة الإله للإنسان. يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
آياتك الحلوة سيرتني على طريق نهجك الصحيح وأنت أم وأب لروحي وبلسم تعشقه جروحي. منك امتلأ يا سيدي وجداني فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
منك ملأت القلب والضمير فصرت في هذه الدنا بصيرة وإنني يا كوكب سأبقى من الظلام فيك مستجيرا. شعاعك المنير قد أغناني فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
أتلوك في الفجر وفي المساء تسعى إليك العين بالبكاء أنت الحبيب والقريب مني فيك وجدت رحمة السماء. يا مالئا على المدى كياني فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
علمتني الإباء في الحياة أنت أنيسي ساعة الممات سر نجاحي فيك واهتدائي أنت دليل القلب للنجاة. يا ناصري إذا البلاء دحاني فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
وحب آل المصطفى أتانا منك ونحو نهجهم هدانا والمصطفى بآله الغيارى عن حيرة القلوب قد أغنانا. هداني فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الحديث في هذه الآية عن دعوة الإسلام للاستفادة من النعم الطيبة والحلال والمسائل التي ترتبط في الأغذية والأطعمة. كما نعلم أن هنالك مجموعة من الأحكام التي ترتبط بالأغذية والأطعمة والمشروبات وما شاكل ذلك. هذه الآية تشير إلى هذا المطلب بشكل عام، أنه كيفية الاستفادة من النعم الطيبة وفي هذه الدنيا، وأمر الإسلام للناس أن يلتفتوا إلى هذا المطلب وأن يتجهوا إلى النعم الطيبة وذات الحلية. في نفس الوقت الإسلام ينهى عن الرهبنة وعن الزهد المفرط والسلبي، يعني الإسلام في الواقع يعادل ويوازن في هذه القضية، يطلب من الناس أن يستفيدوا من النعم الطيبة الحلال، وهي للإنسان هذه النعم، وفي نفس الوقت ينهى عن الرهبنة، عن الزهد المفرط، عن الزهد المنحرف الذي هو من الشيطان. لذلك في بعض الأحيان الله تعالى في القرآن ينسب بعض الأطعمة إلى الشيطان، كما هو الخمر رجس من عمل الشيطان. وكذلك القرآن ينسب الإفراط في الزهد والابتعاد عن الأكل والشرب والاستفادة من النعم الحلال أيضا ينسبه إلى الشيطان. إذن هنالك أطعمة وأشربة تنسب إلى الشيطان، وأيضا هنالك زهد مفرط ورهبنة مفرطة منحرفة أيضا تنسب إلى الشيطان. إذن على الإنسان أن يوازن في هذه القضية، أن يوازن في كيفية الاستفادة من النعم باعتدال وبحلية وبوفق الضوابط الشرعية، أن لا يميل إلى هذا الاتجاه وأن لا يميل بالعكس إلى اتجاه الابتعاد والزهد المفرط الذي هو أيضا يعتبر من عمل الشيطان واتباع للشيطان. في بعض الروايات ورد أن بعض طوائف العرب حرموا على أنفسهم بعض النباتات والحيوانات من دون سبب، هم حرموا على أنفسهم، ولكن المشكلة أنهم كانوا في بعض الأحيان ينسبون هذا التحريم إلى الله عز وجل، إلى الله تعالى، ونزلت هذه الآية لتقطع الشك باليقين وترفع هذا الإيهام بأنه لا، الله يقول: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الإنسان يهتم اهتمام بالحياة المادية، طبيعة الإنسان طبيعي يهتم بالحياة المادية، لأن هو في وسط هذه الدنيا، في وسط هذه المادة، يعني بالتالي الإنسان يأكل يشرب، يحتاج إلى الزواج، الإنجاب، إلى العمل، إلى الأموال، كل هذه في الواقع هي نعم، هذه كلها تحيط بالإنسان، والإنسان يتعامل معها ويستفيد منها ويحتاج إليها، لكن يبقى مقدار التعامل مع هذه المسائل الإفراط والتفريط. هل يذهب ويغوص ويتعمق في الاستفادة من هذه المسائل، أم يعرض عنها كثيرا ويفرط في الإعراض عنها؟ طيب، الإسلام إذن جاء إلى هذه الاهتمامات، وعلى رأس هذه الاهتمامات هي الغذاء، الطعام. الإنسان يجب أن يأكل، الإنسان قد عمله يكون غير مناسب، قد مثلا عند ظروف معينة، قد يمرض الإنسان، قد سكنه ليس بالسكن الجيد، قد وسائل النقل أمثال ذلك. أما الطعام يجب أن يأكل الإنسان، لأن الطعام يتقوى على كل هذه المسائل. الطعام هو على رأس أولويات الاهتمامات الإنسانية. لذلك وردت عشرات الآيات ومئات الروايات التي تضبط وتعطي الموازين والأحكام الشرعية فيما يرتبط بالغذاء والطعام وكيفية التعامل معها. بل إن جزء مهم من وظائف الأنبياء هو تحديد الحلال من الحرام. تعالوا إلى الأنبياء، إلى أحكام الأنبياء، جزء مهم من الوظائف من الشرائع هي تحديد الحلال من الحرام. هذا حرام لا تقترب منه، هذا حلال يمكن أن تستفيد منه. هذا هو الموجود وما يرتبط بالغذاء، ما يرتبط بالطعام. يعني إلى الآن حتى في الرسالة العملية هذا موارد كثيرة في أنه هذا حلال هذا حرام، الأطعمة الأشربة، الأسماك طبيعتها، المذبوح، الحيوانات، كيفية اللحم وهكذا. يعني المذكى غير المذكى، المذبوح على الطريقة الإسلامية، هذا كلها ما يرتبط بالطعام بالأكل. إذن الأكل مهم. القرآن أيضا في كثير من الأحيان أو في بعض الأحيان يقرن استهلاك الأطعمة بشيء، بشرط، بتكليف معين. مثلا كلوا، عندما يقول كلوا لكن يضع شرط حلالا طيبا، يعني يا أيها الناس كلوا مما في الأرض، لكن شرطين، حلالا طيبا، حلالا طيبا. إذن هناك شرط مع الأكل، مع الغذاء. في آيات أخرى مثلا كلوا واشربوا إلى أن يقول ولا تعثوا في الأرض مفسدين، يعني هذا الأكل يجب أن لا ينجر وينساق إلى الإنسان يظلم أو يفعل المسائل العدوانية ويفسد في الأرض. هذا كله مرفوض. إذن مع الأكل والشرب هنالك التكليف الابتعاد عن الفساد. في آية أخرى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، إذن أكل وشرب بشرط عدم الإسراف. وهكذا آيات أخرى فكلوا منها وأطعموا، أنتوا أكلتوا أيضا جاركم، أقربائكم، صديقكم، ابن دينكم، ابن بلدكم، هذا أيضا الفقراء، كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام أظن في المناجات الشعبانية وارزقني مواساة من قدرت عليه من رزقك. أمير المؤمنين كان يواسي الفقراء، وارزقني مواساة من قدرت عليه من رزقك، هذا أمر مهم. إذن في قضية الطعام، في قضية الأكل، في قضية الغذاء هنالك دائما شروط. افعل كذا مع الأكل والشرب، لا تفعل كذا مع الأكل والشرب، هذا أيضا موجود في الآيات والروايات. ورد مثلا في تفسير البرهان على الإمام الصادق عليه السلام أن شخصا يدعى طارق عزم على أن يعتزل زوجته وأن يترهبن الرهبانية، فقال له الإمام عليه السلام إن هذا من خطوات الشيطان. إذن عندما يقول حلالا طيبا في مسائل، المسائل الحلال، الزواج الحلال، العمل الحلال، الأموال الحلال، الطعام الحلال، السفر الحلال، النزهة، الفرح، السعادة، هذا كله موجود. لذلك حتى في الروايات عندنا بالنسبة إلى مثلا مناسبات أهل البيت عليهم السلام يقول يفرحون، يحزنون لحزننا وأيضا يفرحون لفرحنا، مو فقط كما يقولون لطم وبكاء، وأيضا هنالك بكاء وحزن وألم، مواساة لأهل البيت وتماشيا وتفاعلا وعاطفة مع المعصومين عليهم السلام، وأيضا هنالك تعاطف فرح في أفراحهم، في مواليدهم، في مسراتهم. هذه هي الحياة المعتدلة، هذه هي الأمة الوسط، الحالة الوسط. لذلك الإنسان المؤمن يأكل من الطيبات، وأيضا سوف نأتي إلى آيات أخرى تتحدث عن ذلك، ويستفيد من النعم الإلهية، بل إن النعم الإلهية هي للمؤمنين بالدرجة الأولى بشرط أن تكون وفق الموازين الشرعية والفقهية. إن شاء الله نواصل الحديث عن هذه الآية، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته، وجاء بالنهار مبصرا برحمته، وكساني ضياءه وأنا في نعمته. اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله، وصل على النبي محمد وآله، ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم، وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده، واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك، وبحرمة القرآن أعتمد عليك، وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك. فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الخميس خمسة لا يتسع لها إلا كرمك، ولا يطيقها إلا نعمك، سلامة أقوى بها على طاعتك، وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك، وسعة في الحال من الرزق الحلال، وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك، وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حصنك. وصل على محمد وآل محمد، واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا، إنك أنت أرحم الراحمين.
مستمعين الكرام، فيما يلي تستمعون إلى حديث لسماحة الشيخ باقر صادقي من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي برنامج
مكارم الأخلاق.
طهر فؤادك بالمحبة والصفاء،
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
في القلوب الطاهرة طهر فؤادك بالمحبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه علي بن أبي طالب: اتقوا معاصي الله في الخلوات، فإن الشاهد هو الحاكم. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يوصينا بأن نتقي الله في خلواتنا، لأن الله عز وجل مطلع على خفايا الإنسان وعلى نوايا الإنسان وعلى ما يعمله الإنسان. ولماذا ذكر أمير المؤمنين اتقوا الله معاصي الله في الخلوات؟ لماذا؟ لأنه ربما إذا خلى الإنسان مع نفسه يتصور أنه لا يوجد أحد قد يخجل منه حينما ينظر إليه ماذا يقول أو ماذا ينظر أو ماذا يفعل. أمير المؤمنين عليه السلام يقول إن الله عز وجل هو الشاهد وهو الحاكم، هو شاهد على أعمال الإنسان وهو الذي يحاكم هذا الإنسان. فلذلك ينبغي للإنسان أن يتقي الله عز وجل. يقول إمامنا الصادق إن الله يحب العبد أن يطلب إليه في الجرم العظيم، وينبغي للعبد أن لا يستخف بالجرم اليسير. يعني لا يقول أنه هذا ذنب صغير، هذا جرم يسير. ينبغي للإنسان أن ينظر إلى من عصاه، لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى من عصيت. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول من ارتكب الذنب في الخلاء لم يعبأ الله به. إشارة إلى الخلاء، يعني إشارة إلى الخلوة في حالة كون لوحده. فينبغي للإنسان أن يتق الله عز وجل ويخاف الله. وذكرنا في الحلقة الماضية هناك عوامل مشجعة مساعدة للوقوع في الذنب، ونكمل البحث في هذه الحلقة. الحلقة الماضية أخذنا الأرضية الاقتصادية مشجعة للإنسان للوقوع في الذنب. في هذه الحلقة نأخذ سبب ثاني وعامل ثاني مساعد وأرضية ثانية مساعدة للوقوع في الذنب، وهي الأرضية الثقافية. يعني بتعبير آخر، الجهل عامل مساعد ومشجع لوقوع الإنسان في المعصية. كثير من الآيات القرآنية التي تشير إلى ارتكاب بعض الأمم المعاصي والابتعاد عن الصراط المستقيم تعطي السبب في ذلك إلى الجهل. أنا أذكر بعض الأمثلة التي ذكرها القرآن الكريم، مثلا بالنسبة إلى قوم موسى. موسى كليم الله أنجى قومه من شر فرعون الذي كان يدعي الربوبية والذي استعبد بني إسرائيل وأذلهم، فلما أنجاهم الله عز وجل بسبب موسى وخلصهم من فرعون، مجرد ما عبروا البحر قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. القرآن الكريم يجيبهم عن لسان موسى، قال إنكم قوم تجهلون. فأوعظ إلى هذا السبب، سبب أنه حبهم لعبادة إله غير الله تبارك وتعالى وصفهم بالجهل، إنكم قوم تجهلون. ولا نعني بالجهل هنا مثلا عدم القراءة وعدم الكتابة، وإنما هو عدم إدراك الحقائق والتخبط في السلوك العشوائي الذي لا يكون وراءه هدف محدد يرضي الله تبارك وتعالى وينشد سعادة هذا الإنسان. المثل الثاني الذي يضربه القرآن الكريم بالنسبة إلى قوم لوط، كانوا يخالفون الفطرة الإلهية. الشهوة الله عز وجل أودعها في الإنسان، غريزة الجنس، لكن جعل لسد هذه الغريزة الله عز وجل جعل الأنثى للذكر، وهذا شيء طبيعي. فهؤلاء خالفوا الفطرة الطبيعية، قوم لوط، ولذلك القرآن الكريم يخاطبهم بالجهل عن لسان لوط، قال بل أنتم قوم تجهلون، يعني أن اللواط ينافي طبيعة الإنسان وفطرته، وهذا منشأ الجهل، لأن الشهوة من الحق ولكن إشباعها إنما هو من طريق مشروع، فإن الإناث للذكور للرجال للرجال، وهذا ما يخالف الطبيعة والفطرة. فلذلك القرآن الكريم يصفهم بأنه عن لسان لوط قال لهم بل أنتم قوم تجهلون. وهكذا بالنسبة إلى المثل الثالث الذي يضربه القرآن الكريم على أن من جملة الأمور التي توقع الإنسان في المعصية مسألة الجهل، قضية أخوة يوسف. أخوة يوسف لما صنعوا به ما صنعوا وألقوه في غيابة الجب وأنقذه الله عز وجل وإلى أن صار بمنزلة عزيز مصر، هنا صارت الفرصة ليلتقي يوسف مع أخوته. ماذا قال لهم يوسف؟ القرآن الكريم يتحدث قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ فعبر عن الحسد، حسد أخوة يوسف ليوسف وخيانتهم، أنه عبر عنها بالجهل، إذ أنتم جاهلون، يعني منشأ هذا الحسد ومنشأ هذه الخيانة هو الجهل. ولذلك يقول أمير المؤمنين عليه السلام الجهل معدن الشر، وكذلك في كلمة حكمية أخرى لأمير المؤمنين الجهل يفسد المعاد. وهكذا في كلمة أخرى قسم ظهري اثنان، عالم متهتك وجاهل متنسك. فإذا الجهل من العوامل المساعدة لوقوع الإنسان في الذنب وفي المعصية. الإنسان ينبغي أن يتسلح ويتنور بالعلم، العلم والمعرفة شيء مهم، فالعبادة عن طريق المعرفة تكون أثرها أثر مؤثر في روح الإنسان وفي كذلك المجتمع. وأما نعوذ بالله الجهل فهو من جملة الأشياء التي تؤثر في المجتمع وتؤثر في الفرد، ويوقع الجهل الإنسان في معاصي كثيرة، وربما يفسد أكثر مما يصلح إذا كان سيره عن غير هدى وعن غير بصيرة وعن غير معرفة، كما في الحديث الشريف السائر على غير بصيرة كالسائر على غير طريق وغير هدى من الطريق، لا تزيده كثرة السير إلا بعدا، إن ما مشخص الهدف عند جهل. فلذلك ينبغي للإنسان المؤمن أن يتسلح بسلاح المعرفة والإيمان ليتقي الذنوب صغيرها وكبيرها، لأن الله عز وجل مطلع على الإنسان، مطلع على سريرة الإنسان، لا تخفى عليه خافية. ومن هنا أقبل مجموعة إلى العلامة الطباطبائي من تلاميذه، قالوا له نريد منك موعظة، فتكلم بهذه الآية الشريفة وسكت فقط، وهي أبلغ موعظة. قال: ألم يعلم بأن الله يرى، يعني الله عز وجل يرى الإنسان وشاهد على هذا الإنسان، وهو الحاكم كما قال أمير المؤمنين: عباد الله اتقوا الله في الخلوات فإن الشاهد هو الحاكم. وفقنا الله وإياكم للعمل بما يحبه ويرضاه، وأن يوفقنا والله وإياكم أن نتقي الذنوب وأن نبتعد من الذنوب والمعاصي، إنه ولي التوفيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
المسجد بيت الله في الأرض، وهو روضة من رياض الجنة، منه تخرج الأبطال، ومنه سارت جيوش الحق ظافرة تفتح الأمصار. ومن المسجد حكم العالم عندما كانت شريعة الله هي العليا.
يا مسجدا علمني وبالهدى أرشدني، يا مسجدا
كثير.